السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء المخلصين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. الكلمة بما لها من مضمون فكري وبما تبعث من مشاعر نفسية تؤثر في مواقف الناس من خلال الفكرة التي تطلقها الكلمة ومن خلال المشاعر التي تثيرها الكلمة يكون لها دور أساس في توجيه الناس وتحديد مواقفهم. فالكلمة الطيبة توجه الناس إلى الخير، والكلمة الخبيثة أيضا تدفع الناس نحو السوء والشر. وفي تاريخ البشرية نجد أن نهضات الشعوب وتوجهاتها الخيرة إنما كانت من وحي كلمات الخير التي كان يحملها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ويحملها الأئمة والصالحون المصلحون. بينما نجد في نفس الوقت أن الفتن والمشاكل والأزمات أيضا كان وراءها كلام سيء دفع الناس نحوها وورطهم فيها. من هنا تبرز قيمة الكلمة ودور الكلمة. الآية الكريمة توضح هذه الصورة للناس عن طريق مثل حسي يدرك الناس من خلاله الأثر المعنوي للكلمة. الله تعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة هادفة، كلمة تحمل مضمونا خيرا وتخلق في النفوس مشاعر خيرة إيجابية. هذه الكلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، لأن الكلمة الطيبة تنسجم مع فطرة الإنسان ومع عقل الإنسان، فلها جذورها الثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أرأيت الشجرة المخضرة المثمرة الفارعة التي تمتد أغصانها إلى عنان السماء ارتفاعا؟ تؤتي أكلها كل حين، كما أن هذه الشجرة منظرها جميل وتعطي الإنسان الثمار الطيبة التي يأكلها ويستفيد منها. في المقابل هناك كلمة خبيثة، هذه الكلمة التي تخلق المشاكل والأزمات والفتن في واقع الناس. الكلمة الخبيثة لا جذور لها في فطرة الإنسان، لأن فطرة الإنسان الصافية لا تقبل القبح ولا تقبل السوء، ولا يؤيدها عقل الإنسان السليم. الكلمة الخبيثة تنطلق من المصالح، تنطلق من الأهواء، تنطلق من الشهوات. هذا مثل يضربه الله تعالى للناس. في عالمنا المعاصر أخذت الكلمة بعدا أوسع مما كانت عليه في الماضي، لتوفر وسائل الانتشار والترويج. رب كلمة في الماضي كانت تصدر فتسمع على نطاق محدود وتؤثر في حدود ضيقة، ولكن الكلمة اليوم حينما تنطلق مع وجود الوسائل، وسائل الإعلام والمعلومات، فإنها تصل إلى كل أنحاء الكرة الأرضية، ويسمعها كل من شاء من الناس، وبالتالي فإن أثرها أعظم وأبلغ. وفي واقع أمتنا الإسلامية نحن نجد أن المحن والفتن التي تتعرض لها الأمة كما هو في سائر الأمم، يقوم الإعلام وتقوم التعبئة الإعلامية وتقوم الكلمة والفكرة بدور أساس في إيقاظ الفتنة أو في إخمادها. وحين نرى أن الأمة اليوم تواجه فتنة طائفية يحذر منها القادة والزعماء وينذر من آثارها العلماء والمخلصون والواعون، علينا أن نعرف من أين تنطلق هذه الفتنة وكيف تحصل. واضح جدا أن هناك ثقافة تغذي هذه الفتنة، هناك تعبئة إعلامية، هناك كلمة خبيثة هي التي تغذي هذه الفتنة. الثقافة الطائفية، ثقافة الفتنة، هي مصدر خطر كبير على الأمة، وخاصة في واقعها المعاصر. ولهذا فإن من يتحدثون عن الفتنة ويحذرون من مخاطر الفتنة الطائفية عليهم إن كانوا صادقين أن يضعوا حدا لهذه التعبئة الإعلامية، أن يضعوا حدا للثقافة التي تنبت الفتنة وتنشر الفتنة في أوساط الأمة. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله حينما كان يسمع كلمة تثير فتنة فإنه كان يأخذ تجاهها موقفا واضحا صارما، كما ينقل لنا التاريخ كما في السيرة النبوية في أعقاب غزوة بني المصطلق، حينما كان الجيش الإسلامي عائدا إلى المدينة ومروا على منبع ماء، بئر ماء أو ما أشبه، شخصان أحدهما من المهاجرين يعني من أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة، والآخر من الأنصار من أهل المدينة، اختلفا على ورود الماء، أيهما يرد قبل الآخر، أيهما يأخذ موقعه المناسب دون الآخر، مثل هذه الاختلافات العادية الطبيعية. المهاجري، الشخص المهاجري الذي هو من المهاجرين، يبدو أنه ضرب هذا الأنصاري، ضربه على رأسه أو خلفه، فصاح ذلك الأنصاري: يا للأنصار! في المقابل صاح المهاجر: يا للمهاجرين! وحسب الأعراف القبلية التي كانت سائدة بينهم، فإن أصحاب كل رجل حينما سمعوا استغاثته وصيحته هبوا. ماذا حصل؟ أخذوا سيوفهم وهبوا. وكادت أن تقع فتنة. رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع ذلك قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ هذا الأسلوب، أسلوب الإثارة، أسلوب التحرير، هذا أسلوب جاهلي، ما بال دعوى الجاهلية؟ ما هذا النداء الذي أسمعه؟ يا للمهاجرين، يا للأنصار. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين، يعني ضربه رجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وآله: دعوها فإنها منتنة. دعوا هذه الأساليب التحريضية، فإنها منتنة قذرة مضرة. ثم قال صلى الله عليه وآله كما ورد في كتب السير كسيرة الحلبية: من دعا دعوى الجاهلية كان من محشى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم؟ قال صلى الله عليه وآله: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. من يدعو بدعاء الجاهلية، إثارة الأحقاد، إثارة الضغائن، تحريض الناس على بعضهم البعض، هذا من حطب نار جهنم. وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم، لأنه عبر هذه الثقافة يثير فتنة بين المسلمين، يضعف قوة الإسلام، يمزق وحدة الصف الإسلامي، ويعطي فرصة للأعداء حتى يستفيدوا من هذه الثغرات. لذلك من الطبيعي أن يكون جزاؤه نار جهنم. نحن الآن نلحظ أن هناك ثقافة طائفية تبث عبر بعض المساجد والمنابر ووسائل الإعلام بين المسلمين بسبب اختلاف مذاهبهم، هب أن هناك اعتداء من شخص مسلم على آخر، من طائفة على طائفة أخرى في مكان من الأماكن، لكن هذا لا يبرر أن تنتشر الفتنة في الأمة كلها، وإنما يجب محاصرة الفتنة في المكان الذي هي فيه، محاصرة المشكلة وليس بثها ونشرها في أوساط الأمة جمعاء. هذه الثقافة الطائفية البغيضة لها معالم، من معالم هذه الثقافة الطائفية أولا تشويه صورة كل طرف أمام الطرف الآخر. هناك سنة وهناك شيعة، هذه الثقافة الطائفية تحاول تشويه الطرف السني أمام الشيعي، وتشويه الشيعي أمام السني باستخدام الأكاذيب تارة، وباستثمار اختلاف الرأي تارة أخرى. معروف أن هناك اختلافا في الرأي في بعض القضايا العقدية وفي بعض القضايا الفقهية، وفي تحليل أحداث التاريخ هناك اختلاف في الرأي، لكن لكل مدرسة آراؤها وأدلتها وبراهينها ومنظومتها الثقافية، وهم أمة متعايشة. ما الداعي لإثارة نقاط الاختلاف في هذا الوقت؟ ثم إن نقاط الاختلاف ينبغي أن تبحث علميا على طاولة البحث العلمي، أما أن تكون أداة لتحريض الجمهور ولتأليب الناس على بعضهم بعض، فهذا يعني أن هناك غرضا آخر. نحن وجدنا حين عزمت قوات الاحتلال، القوات الأمريكية المعتدية عزمت على احتلال العراق، في نفس الوقت بدأت بعض الفضائيات إثارة قضايا الفتنة الطائفية تحت عنوان الحوار الصريح، وفي الواقع كان حوارا بغيضا قبيحا، ولم يكن حوارا صريحا، لأنه ما كان يناقش موارد الاتفاق أولا ويسلط الأضواء عليها، وما كانت المسائل الخلافية تبحث بشكل موضوعي، وإنما كانت تبحث بطريقة الإثارة. واستمرت هذه الفضائية وأمثالها من الفضائيات في إثارة الفتنة. الآن وبعد 14 قرن من هذا الخلاف الممتد في التاريخ، يراد فتح الملفات ويراد مناقشة القضايا، وفي أي جو تعيشه الأمة؟ هل هذا هو الجو المناسب لبحث هذه القضايا ولفتح هذه الملفات؟ ثم إن المشكلة في الأمر طرح الأكاذيب، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أكاذيب تختلق على هذا الطرف وذلك الطرف ويروج لها، ثم ترسل إرسال المسلمات. وهناك نوع خبيث ماكر من الإثارة يتداول الآن، وهو أن كل طرف يبحث عن الآراء الشاذة وعن نقاط الضعف في الطرف الآخر فيجمعها، توزع الآن سيديات وأشرطة تحاول أن تلتقط من تراث الشيعة. مثلا في الكتاب الفلاني قال الشخص الفلاني، واضح أن تراث كل طائفة من الطوائف فيه الغث والسمين، فيه الصحيح والخطأ، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لا يستطيع أحد من أهل السنة أن يزكي كل التراث الموجود عنده من كتب حديث ومن كتب تفسير ومن كتب تاريخ ومن كتب عقائد، لا يستطيع سني أن يزكي كل الكتب الموجودة عند أهل السنة والجماعة، بل إنهم يردون على بعضهم بعض، هم عندهم ردود، هذا يرد على هذا وهذا يبين خطأ هذا، وهذا أمر طبيعي، باب الاجتهاد مفتوح، الاختلاف في الرأي موجود. وكذلك الشيعة، لا يستطيع شيعي ولا يكون شيعي بنزاهة وتزكية كل تراثه. احنا عندنا كتب تفسير وعندنا كتب حديث وعندنا كتب عقائد وعندنا كتب فقه وعندنا كتب تاريخ وعندنا مختلف انواع الكتب، هذه الكتب مؤلفوها متعددون ومن مختلف القرون والبيئات والمناطق، لا يجزم شيعي بأن ما هو موجود في كتبه كله حق وكله صح أبدا، بالعكس الشيعة ليس عندهم ولا كتاب واحد بعد كتاب الله يعتقدون صحته. إذا كان إخواننا أهل السنة لديهم كتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم يعتقدون بصحة ما فيها ولهم رأيهم، فإن الشيعة ليس لديهم مثل ذلك، ليس عند الشيعة كتاب يعتبرونه صحيحا ويأخذون بكل رواياته، وإنما يضعون كل الكتب وكل ما ورد فيها على طاولة البحث والتدقيق، ما تثبت صحته يأخذون به، يعني يأخذ به فقهاؤهم وعلماؤهم، وما لا تثبت صحته يتركونه. إذن في كتبنا في أخطاء، في نقاط ضعف، في ثغرات، وفي كتب السنة يوجد أخطاء ونقاط ضعف وثغرات. ليس من الموضوعية أن يأتي شيعي ويجمع الأخطاء الموجودة في كتب السنة، وهي أخطاء موجودة حول التوحيد، هناك أخطاء حول النبوة، هناك أخطاء حول الخلافة، هناك أخطاء في الفقه، هناك أخطاء، لا يصح لشيعي أن يأخذ هذه الأخطاء الموجودة في بعض الكتب السنية ويجمعها ويقول تفضلوا وانظروا مذهب أهل السنة، هذا خلاف الموضوعية. كما أنه لا يحق أيضا لسني أن يعمد إلى كتب الشيعة في مختلف المجالات ويبحث عن نقاط الضعف وعن الآراء الشاذة ويجمعها ويعرضها ويقول تفضلوا هذا مذهب الشيعة، هذا بهتان، هذا افتراء، هذا خلاف الموضوعية. وكذلك الآراء الشاذة، أهل السنة عندهم من يحمل آراء شاذة وهم يتبرؤون منه وهم يعلنون رأيهم المخالف له. الآن هذه العمليات الإرهابية التي تحصل يقوم بها أناس من أهل السنة، لكن هل أهل السنة يقبلون هذا الإرهاب؟ سمعنا ما حصل للفرنسيين، 4 من الفرنسيين وبعضهم لتو قد أسلم، كيف حصل لهم الحادث الفظيع الشنيع؟ الإرهابيون اعتدوا عليهم وقتلوهم. لا يمكن تحميل كل أهل السنة مثل هذه الأحداث، هذا تصرف شاذ. وكذلك الآراء التي تطرح من قبل بعض العلماء أو الخطباء أو الشخصيات من أهل السنة، نحن لا نحمل أهل السنة مسؤولية الآراء الشاذة. وكذلك لا يصح لأهل السنة أن يحملوا الشيعة مسؤولية الآراء الشاذة. خطيب من الخطباء، عالم من علماء الشيعة قال هذا رأي شاذ، لا يصح لك أن تعتبر رأيه يمثل رأي كل الشيعة أو يعبر عن كل الشيعة. أمس كنت أتناقش مع البعض حول بعض السيديات التي توزع عن الشيعة وتنبذهم بألقاب سيئة مثل الرافضة وفيها تجميع، فكنت أقول لو أن طرفا شيعيا أراد أن يعمل مثل هذا العمل ويجمع نقاط الضعف على السنة لوجد أضعاف ذلك، أضعاف هذا موجود. أحد المتحمسين من أبناء الشيعة قال لي ولماذا لا تعملون؟ خلي نسوي، إذا عملنا صرنا مثل هؤلاء الذين يعملون هذا العمل. بالتالي السنة يطلعها النقاط الضعف عند الشيعة والشيعة يطلع نقاط الضعف عند السنة، ومن المستفيد؟ المستفيد الأعداء. لا شك أن هناك دوائر مستشرقين حاقدين على الإسلام يأخذون هذه الأشياء ويروجونها. شبابنا، عندنا الآن جيل من الشباب متأثرون بالثقافة الأجنبية وعندهم ضعف ثقة بالإسلام، هذه الأشياء أيضا تصبح سبب من أسباب نفورهم من الإسلام، كما أنها تخلق الفتنة. هذا ليس صحيحا. في ذلك الكتاب الشيعي المؤلف قبل 1000 سنة ورد هذا الحديث. طيب ورد هذا الحديث، هل يقبله الشيعة؟ هل يأخذ به الشيعة؟ هل يعمل به الشيعة؟ هل هو الرأي المشهور عند الشيعة؟ الخطيب الفلاني من الشيعة قال كذا. طيب قال هذا الخطيب من الشيعة، هل رأيه يمثل رأي كل الشيعة؟ ينبغي أن تكون هناك موضوعية، لكن من يثير الفتنة لا يكون موضوعيا، لأن هدف إثارة الفتنة حتى على مستوى الأشخاص. أنت لما تأخذ أي واحد من الناس وتحاول أن تجمع النقاط السلبية عندك تطلع لك قائمة، لكن في نقاط إيجابية. لا يصح لك أن تأخذ فقط النقاط السلبية، لا يخلو أحد. العصمة لله ولمن عصمه الله، الكمال لله. إذن تشويه صورة كل طرف أمام الطرف الآخر، وهناك متعصبون شيعة يعملون هذا الأمر. بعض المتعصبين من الشيعة مجمعين أشياء موجودة في كتب السنة، لكن نحن لا نروجها ولا نقبلها، وإلا كتب أهل السنة ليس فيها قليل، فيها أشياء كثيرة أيضا فظيعة، لكن نحن لا نقبل هذا المنهج. وكذلك المتعصبون من السنة يعملون نفس هذا العمل تجاه الشيعة، نحن ندين هذا المنهج من الطرفين. هذا هو المعلم الأول لثقافة الفتنة الطائفية. المعلم الثاني إثارة القلق والاستعداء. هذه الثقافة تخوف كل طرف من الطرف الآخر، تخوف السنة من الشيعة. الشيعة قادمون، جاء وقتهم، جاء دورهم، يزحفون، هناك هلال شيعي، هناك كذا شيعي، هناك زحف شيعي، هناك تبشير شيعي. إثارة الخوف والقلق في أوساط السنة من الشيعة، وفي المقابل أيضا هناك من يثير القلق والخوف في أوساط الشيعة من السنة. هذه خطة مدروسة من الأعداء، وهذا عمل كيدي من الحمقى من داخل الأمة، لا نلقي باللائمة على الأعداء فقط. لماذا إثارة هذه المخاوف؟ من أجل أن يصبح الأجنبي هو الحماية. حينما يخاف السنة من الشيعة فإنهم يتحالفون مع الأجنبي ضد الشيعة، وحينما يخاف الشيعة من السنة فإنهم يتحالفون مع الأجنبي ضد السنة. هذا ما يريده العدو، هذا ما يريده الأعداء. ورأينا الآن في العراق، في العراق الأمريكيون يمارسون هذه اللعبة. حينما يجتمعون مع القيادات السنية يخوفونهم، يقولون لهم أنتم تعلمون نفوذ إيران ودور إيران والشيعة في العراق، وأنتم إذا رفضتوا الوجود الأمريكي والنفوذ الأمريكي ستكونون لقمة سائغة وفريسة سهلة للنفوذ الإيراني وللشيعة، ويثيرون هذه المخاوف. قد لا يأتي السفير الأمريكي نفسه ويقول هذا الكلام، لكن عبر أدواتهم يوصلوا هذا الكلام للسنة، وفي المقابل أيضا يذهبون للشيعة: يا شيعة ترى الآن فرصتكم، أنتم كنتم مقموعين طول العقود الماضية، الآن فرصتكم تستلموا الأمر، السنة ما يخلوكم، إذا لكم فرصة فهو في ظل الحماية الأمريكية. فيشعرون كل طرف بالقلق من الطرف الآخر حتى يكونوا هم الضمانة والحماية لكل طرف تجاه الآخر، وفي الواقع هم ضد الطرفين معا، هم ضد السنة وضد الشيعة. ولكن مع الأسف هناك من تنطلي عليه هذه الخدعة، أو أن هناك أغراض تبعث بهذا الاتجاه. ومن المؤسف أن يبرز علينا كاتب أكاديمي دكتور فيكتب في جريدة الرياض عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، يكتب مقالا نشرته جريدة الرياض في اليوم السابع من المحرم، 7 محرم 1428، 26 يناير 2007 ميلاد. هذا الكاتب يطرح مقالا يطالب فيه العلماء السنة بأن يصدروا فتوى تجيز الصلح مع اليهود لمواجهة الرافضة. مقال ينشر في جريدة الرياض. طبعا هذا لا يعبر، لا نقول انه يعبر عن رأي الجريدة ولا يعبر عن رأي الحكومة والشعب في السعودية، لكن أريد أن أقول انظروا إلى أي حد انطلت الخدعة على بعضنا، فأصبحنا نخاف من بعضنا البعض ونعتبر الأجنبي هو الحماية، نتصالح مع اليهود من أجل أن نقف أمام هذه الفرق كما يقول الرافضة الكذاشي. مضمون كلام المقال طويل، ما أريد أجيب اسم أو أنقل فقرات منه، بإمكان أي شخص يدخل على الإنترنت على موقع جريدة الرياض ويحصل هذا المقال. عنوان المقال: هل يجوز الصلح مع اليهود؟ والنتيجة اللي متوصل إليها يدفع بهذا الاتجاه، خلنا نتصالح مع اليهود إيش يصير؟ هذا هو ما يريده الأعداء. في الواقع السني ليس خطرا على الشيعي، والشيعي ليس خطرا على السني، وهما شقيقان أخوان في الإسلام تعايشا طوال هذه القرون، وهما شركاء في هذه الأرض وشركاء في هذه المنطقة الإسلامية جمعاء. الخطر هو الأجنبي، هو خطر على الطرفين. ونحن نرى الآن بوضوح أمريكا لا تحارب المجاهدين السنة دون الشيعة، كما تحارب المقاومين السنة تحارب أيضا المقاومين الشيعة، تحارب كل من يقف أمام أطماعها وهيمنتها. المعلم الثالث لثقافة الفتنة الطائفية: بعث الأحقاد وإثارة الضغائن. احنا ورانا تاريخ أكثر من 14 قرن، وفي هذا التاريخ حصلت مشاكل، حصلت خلافات، حصلت نزاعات. طيب هذه الثقافة الطائفية، ثقافة الفتنة، تذكر الناس بتلك الصراعات السابقة. في تلك السنة عمل ذلك الشيعي كذا، أو في ذلك الوقت عمل ذلك السني كذا. هذه إثارة للأحداث، إثارة للضغائن. تاريخنا مليء بالجراح، مليء بالصراعات والنزاعات، ونحن في هذا الوقت ومع هذا الجيل المسلم الذي يفترض فيه أن يكون أكثر تعلما، أكثر انفتاحا، أكثر وعيا، أكثر إدراكا لخطورة التحديات المحيطة بالأمة وبالدين، هذا لازم يتلافى آثار تلك الجراح التاريخية، لا أن يبعث تلك الجراح التاريخية وأن يثير الأضغان والأحقاد من خلالها، على أن كل طرف يكتب التاريخ برواية نفس الحادثة التي قد يستشهد بها السني على أن هناك عدوانا من الشيعة، يمكن أن يستشهد بها الشيعي على أنها عدوان من السنة. رواية التاريخ أيضا روايات مختلفة ومتضاربة، أنت تقول هنا اعتدى في ذلك الوقت في ذلك القرن السني على الشيعي، الشيعي بالعكس روايته اعتدى بالعكس، أنت تقول اعتدى الشيعي على السني، هو يقول اعتدى السني على الشيعي، تتضارب الروايات التاريخية. ولكن هل من مصلحة الأمة إثارة هذه الأحقاد وإثارة هذه الضغائن؟ كلا، ليس من مصلحة الأمة. قد يقول البعض ما بالكم إذن تتحدثون عن عاشوراء وعن مقتل الإمام الحسين، هذا يثير الضغائن والأحقاد. والجواب، نحن لا نقول أن السنة قتلوا الإمام الحسين، أصلا في ذلك الوقت لم يكن هناك فارق بين السنة والشيعة، ما كانت متبلورة هذه التوجهات. نحن نقول إن الظلمة هم الذين قتلوا الحسين وهم مدانون من قبل السنة والشيعة، يزيد بن معاوية مدان من قبل السنة والشيعة، وهل هناك مسلم يرضى بقتل الحسين؟ وهل هناك مسلم يرضى بما حصل لآل رسول الله؟ نحن حينما نتحدث عن عاشوراء لا نتحدث عن معركة طائفية بين السنة والشيعة حتى يقال هذا إثارة للأحقاد والضغائن. والحسين ليس إماما للشيعة فقط، وليس هو ابن بنت رسول الله للشيعة فقط، هو إمام المسلمين، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحاديث الواردة في حقه ثابت عند السنة والشيعة، والتفجع لمقتله قبل أن يقوم به الشيعة مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله، عدة مرات بكى الإمام الحسين منذ ولادته، وهذا موجود في كتب السنة وليس فقط في كتب الشيعة. فالحديث عن عاشوراء وعن مقتل الإمام الحسين ليس إثارة للأضغان وليس إثارة للأحقاد. قد يقال إن بعض خطبائكم من خلال قضية عاشوراء يثير الأحقاد والأضغان، نقول هذا يجب أن يوقف عند حده. من كان يثير الأضغان والأحقاد ويثير الفتنة الطائفية تحت عنوان مقتل الإمام الحسين، هذا يجب أن يوقف عند حده من قبل زعامات الشيعة قبل زعامات السنة. كلامنا ليس موجها ضد طرف، وإنما نحن نتحدث عن المشكلة بما هي مشكلة تعيشها الأمة. نحن بحاجة وخاصة في هذا الزمن إلى الكلمة الطيبة. رأينا آثار الكلمة الخبيثة، الكلمة التي تثير الفتنة الطائفية من إصدار فتاوى التكفير ومن إصدار التهم الباطلة ومن التقاط بعض نقاط الضعف في التراث والتاريخ هنا وهناك. نحن في المقابل بحاجة إلى ثقافة المحبة، ثقافة الوحدة التي تقرب المسلمين بعضهم من بعض، وبحمد الله فإن المحكمات من تراثنا، إذا كان هناك محكم ومتشابه، المحكمات من تراثنا التي يتفق عليها الجميع هي ما تدعو إلى الوحدة. كتاب الله يدعونا إلى الوحدة، الحديث الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدعونا إلى الوحدة، وتبشرنا بأن كل مسلم مخلص لله فإن مصيره إلى الجنة وإن اختلف مذهبه. المهم أن لا يكون جاحدا، إذا تبين له الحق فجحده. السني الذي يتبين له أن الحق في مذهب آخر ويجحده، أو الشيعي الذي يتبين له أن الحق في مذهب آخر ويجحده، هذا جاحد. لكن المسلمين ليسوا جاحدين، أغلب المسلمين، الأغلب الأعم من المسلمين ليسوا جاحدين. يعني هذا السني لم يختر التسنن وهو يعلم أنه خطأ، بالعكس لو كان يعلم أنه خطأ لما سلك، لكن عقيدة وقناعة أن هذا صح. والشيعي لا يسلك طريق التشيع وهو يعرف أن التشيع خطأ، لو كان يعرف أنه خطأ لما سلك، يسلك الطريق وهو مقتنع أنه حق. إذن كل طرف مقتنع بما عنده ويرى أنه حق، فإذا كان مخلصا للحق فإنه إن شاء الله إلى خير، والجميع في الجنة. وهذا ما تؤكد عليه الأحاديث من قبل أهل السنة ومن قبل الشيعة، هذه الثقافة الطائفية التي تقول الجنة فقط للسنة، هم الفرقة الناجية، الشيعة ما لهم مكان في الجنة. أو الثقافة اللي عند بعض الشيعة أنه بس الجنة بس للشيعة، غيرهم ما إلى مكان. حتى لترطيب الأجواء أحدهم كان يعمل في مجال التبشير المذهبي، يريد يحول مثلا الشيعة إلى السنة والسنة إلى الشيعة، فواحد نصح قال له ايش قاعد تسوي؟ غلط، لا تحولوا إلى مذهبنا. قال ليش؟ قال يضربوا علينا الجنة، خلهم برا، خلي الجنة لنا فقط، ليش تجيبهم يضيقوا علينا الجنة؟ جنة الله واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض. لذلك ورد في الأحاديث عند السنة والشيعة، مثلا في صحيح مسلم عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه عن العباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان هو مؤمن. وروايات وأحاديث كثيرة عند أهل السنة تؤكد على ذلك، وعند الشيعة أيضا الروايات تؤكد على ذلك. الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام: إن للجنة 8 أبواب، صار يعددها إلى أن قال: وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، الذين يبغضونهم النواصب ولا يبدو أن لهم وجود. السنة يحبون أهل البيت. غاية ما هناك، هناك فرق في المقام والمكان. الشيعة يرونهم معصومين، يرونهم خلفاء لرسول الله، السنة يحبون أهل البيت لكن لا يرون لهم هذه المكانة التي يراها الشيعة. ولذلك يمكن الجزم بأنه ليس في قلوب أهل السنة ذرة من البغض لأهل البيت. جرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول: قلت له: أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف ولا ينصت، لا يعرف مكانة أهل البيت، إمامة أهل البيت، ولا ينصت، ما يعاد أهل البيت؟ فقال عليه السلام: إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته. وإيش رأي الشيعة، يقبلون ولا لا؟ لابد وأنهم يقبلون بما يقوله الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والجنة ليست بيد السنة ولا الشيعة حتى نقبل أو ما نقبل، بيد الله. وفي رواية أخرى عن كامل بن إبراهيم المدني جاء ليسأل الإمام العسكري عليه السلام أنه: هل يدخل الجنة إلا من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ يعني إلا من عرف معرفة الإمام وقال بمقالة الإمام. فأجابه ابنه محمد المهدي ابن الإمام العسكري، أجاب هذا السائل قال له مستنكرا: إذن والله يقل داخلها. إذا ما بيدخل الجنة إلا هذول اللي يعرفوا الإيمان ويقولون بمقالته، إذن والله يقل داخلها. فما دام الأمر كذلك فلماذا نفسح المجال لثقافة الفتنة؟ نحن بحاجة إلى ثقافة التسامح، ثقافة المحبة، وهذا هو واجب العلماء الواعين المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يفشل كيد أعدائهم. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.